وعزتي وجلالي لأنتصرن لك ولو بعد حين. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
من وصف الإمام الرضا عليه السلام للإمام على الخلق: إن الإمام زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين، الإمام أس الإسلام النامي وفرعه السامي، بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفي والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
سلامة تغذية المسنين. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالخير مستمعينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يختلف احتياج جسم الإنسان من العناصر الغذائية باختلاف المرحلة العمرية، وخاصة عندما يكبر الإنسان، فما هي احتياجات المسن للتغذية وما تأثير الزيادة والنقصان فيه؟ كن معنا في لقاء اليوم من البرنامج. أهلا بكم. يقول الأطباء مستمعينا إنه في مرحلة كبر السن تنخفض كفاءة أجهزة الجسم وتزداد فرص الإصابة بالأمراض، وهو ما يتطلب اتباع نظام غذائي خاص يواكب هذه التغيرات الصحية ويعمل على تحسينها. فما هي تلك التغيرات الصحية؟ يوضح استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية أنه بعد سن 35 تحدث تغيرات فسيولوجية وصحية في الجسم بنسب تختلف من شخص لآخر ومن الذكور للإناث، وتزداد بتقدم العمر، وذلك بسبب قلة قدرة جسم الإنسان على تجديد خلاياه وانخفاض كفاءة عمل الأجهزة والأعضاء، فتزداد فرص الإصابة بالأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والإصابة بالسكري وأمراض القلب، وهو ما يستلزم إحداث تغير نوعي في النظام الغذائي. فمع التقدم في العمر تقل كثافة العظام وتزداد هشاشته، خاصة بين السيدات، ويحدث ضمور في العضلات والتهاب في المفاصل والفقرات، فينتج عنه قصور في الحركة، وتزداد فرص الإصابة بالسمنة بنسب مختلفة بين الأفراد، وذلك بسبب تغير نشاط الجسم، كما يقل إفراز اللعاب وتبدأ الأسنان في التساقط، مما يؤثر على عملية مضغ الأطعمة، وهو ما يؤدي إلى سوء الهضم. هذا إلى جانب قلة الإنزيمات الهاضمة وإنزيمات الأمعاء التي تؤدي أيضا إلى انخفاض كفاءة الجهاز الهضمي. وإزاء هذه التغييرات هناك إرشادات غذائية مهمة لاتباعها، سنذكرها لما بعد الفاصل. شكرا لتواصلكم. يؤكد مستمعينا أطباء التغذية اتباع إرشادات طبية ونظم غذائية للمسن لتحسين حالته الصحية العامة، ومنها أولا أن يكون غذاء المسن غنيا في محتواه بالبروتين والأملاح المعدنية والفيتامينات والألياف والسوائل، ومتوسطا في النشويات وفقيرا من حيث نسبة الدهون، ويتم تحديد الكمية لمد جسم المسن باحتياجاته من الطاقة. ثانيا، يحتاج كبار السن إلى كميات كافية من الكالسيوم للحفاظ على الكتلة العظمية، وذلك لارتفاع نسب الإصابة بهشاشة العظام وخاصة بين السيدات. لذا يجب تناول الألبان مزوعة الدسم ومنتجاتها بواقع 3 وحدات في اليوم. الوحدة هي كوب حليب أو 24 غراما من الزبادي أو 60 غراما من الجبن الأبيض الطازج، مع التعرض للشمس كمصدر لفيتامين دي للمساعدة في امتصاص الكالسيوم. ثالثا، يعد الحديد من العناصر المهمة جدا في غذاء المسنين، فأنيميا فقر الدم أي نقص الحديد من المشاكل الرئيسية التي تواجه كبار السن، وأسبابها إما نتيجة أمراض معدية طويلة المدى أو أمراض الكلى أو نقص غذائي. ولهذا يجب تناول الحديد بمعدل 10 ملغرامات في اليوم، على أن يكون من مصدر حيواني مثل الكبد وصفار البيض واللحوم والطيور، لأن معدل امتصاص الحديد من المصادر الحيوانية أعلى من المصادر النباتية. وإذا تناول المسن المصادر النباتية، وهي جميع الخضار الخضراء الداكنة اللون مثل السبانخ والملوخية والبقدونس، يفضل أن يتناول معها مصدرا لفيتامين سي أي الطماطم أو الليمون أو البرتقال لتحسين امتصاص الحديد. تحية لكم طيبة مستمعينا الأحبة في كل مكان، أهلا وسهلا.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. تأتيكم ألوان هذا اللقاء أسبوعياً، وذلك أيام السبت في تمام الساعة 10:25 ليلاً، وتتم إعادته في أيام الأحد في تمام الساعة 9:20 صباحاً حسب توقيت طهران المحلي. ألوان ثقافية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 24 ربيع الثاني 1442 هجري قمري، والمصادف 20 شهر آذر 1399 هجري شمسي، والموافق 10 كانون الأول ديسمبر 2020 ميلادي. في 20 شهر آذر 1360 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 10 كانون الأول ديسمبر 1981 ميلادي، استشهد الفقيه وأستاذ الأخلاق والعلامة الإيراني المجاهد آية الله السيد عبد الحسين داست غيب الشيرازي، إمام جمعة مدينة شيراز بوسط إيران، وذلك على يد عصابة المنافقين الإرهابية المعادية للنظام الإسلامي في إيران، وأثناء توجهه إلى مراسم صلاة الجمعة العبادية السياسية في المدينة. وقد ولد آية الله داست غيب في 1913 في مدينة شيراز جنوب إيران، وتلقى فيها دراسته للعلوم الدينية، ثم سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية عند كبار العلماء كالسيد أبي الحسن الأصفهاني وأغا ضياء الدين العراقي والسيد باقر الاستهباناتي ومحمد كاظم الشيرازي. وبعد عودته إلى إيران كان له دور فاعل في توعية الشباب الإيراني لكشف مؤامرات نظام الشاه المقبور، وقد تعرض للاعتقال أكثر من مرة. وبعد انتصار الثورة الإسلامية عينه الإمام الخميني رحمة الله عليه إماما لجمعة مدينة شيراز. ومن أبرز مؤلفات آية الله السيد عبد الحسين داست غيب فاتحة الكتاب والإيمان والأخطاء الكبيرة والمعراج وسيرة حياة فاطمة الزهراء سلام الله عليها والمعاد. في 24 ربيع الثاني 837 للهجرة توفي الأديب والشاعر الإيراني سيد معين الدين علي بن نصير قاسم أنواري الحسيني التبريزي، والمعروف بمعين الدين وقاسم الأنوار، وقد ولد قاسم الأنوار 757 للهجرة في مدينة تبريز بشمال غرب إيران، وكان من كبار الشعراء في عهد السلالة التيمورية، وقد تتلمذ على يد كبار العلماء، ثم سافر إلى مدينة هرات واشتغل هناك في التدريس. ومن أبرز مؤلف قاسم الأنوار كتاب أنيس العارفين وأنيس العاشقين. وأخيرا وفي 24 من ربيع الثاني عام 388 للهجرة توفي الأديب والكاتب محمد بن الحسن بن المظفر البغدادي الحاتمي. وكان الحاتمي من كبار الكتاب والأدباء في بغداد، وقضى فترة في التدريس في مدارسها، وتتلمذ على يديه العديد من الأدباء والكتاب كالقاضي التنوخي. ومن أبرز مؤلفات الحاتمي الرسالة الحاتمية المعروفة بالموضحة في نقد أشعار الأديب الكبير المتنبي، وحلية المحاضرة في الأدب والتاريخ، ولم يبق منه سوى نسختين، إحداهما موجودة حاليا في مكتبة القرويين في فاس بالمغرب. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
حاول أمرا بمعصية الله كان أفوت لما يرجو وأسرع لما يحذر. الإمام الحسين عليه السلام.
أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم. وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف، فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. اليوم يا أصدقائنا الحلوين سأتحدث إليكم عن موضوع مهم جدا، وهو احترام الآثار. نعم يا أصدقاء، احترام الآثار. أصدقائنا الحلوين، الآثار التاريخية للجميع، لذلك علينا أن نحترمها ونحافظ عليها ولا نخربها، وننصح الآخرين أيضا بعدم تخريبها. سوف أحكي لكم ماذا رأيت عندما ذهبنا لمشاهدة الآثار التاريخية، لكن في البداية أطرح عليكم الحجورة ومن ثم التمثيلية وبعدها الفقرات المنوعة للبرنامج. أما الحجورة، ما هو الشيء الذي له جلد لكنه ليس إنسانا ولا حيوانا؟ ما هو الشيء الذي له جلد لكنه ليس إنسانا ولا حيوانا؟ هل عرفتم ما هو؟ فكروا جيدا وسوف تعرفون الحل إن شاء الله. الحلوين، الآن ننتقل إلى التمثيلية، إلى التمثيلية الجميلة، وعنوانها هو السنجاب الصغير. تعالوا معنا يا أصدقاء لنستمع إلى السنجاب الصغير.
صغار الحلوين، كان السنجاب الصغير يحب أن يخرج من البيت دون إذن من والديه، كما كانت أخته تفعل ذلك.
يا أمي،
نعم.
أريد أن أخرج من البيت كما تخرج أختي، أريد أن أقطف من ثمار الأشجار.
نعم.
لماذا يجب علي أن أستأذنكم؟
ماذا؟
ولكنها هي تخرج من البيت دون استئذان.
يا عزيزي، إنك لم تكبر بعد ولم تصل إلى عمر أختك، فهي أكبر منك عمرا. يا حبيبي، نحن نخاف عليك.
ولكني أحب أن أكون معهم.
بإمكانك يا بني أن تنظر إلى السناجب من الشباك.
يا لسعادتكم أيتها السناجب، كيف يمرحون ويلعبون ويصعدون على الأشجار ويقطفون البلوط. متى سأصبح مثلهم يا أمّا؟
عندما تتمكن من الذهاب إلى الغابة لتملي سلتك بالفواكه.
ها؟ هذا سهل جدا يا أمّي.
وهل تستطيع الذهاب لوحدك إلى الغابة لتحمل سلة الفواكه؟
أجل أتمكن يا أمّي.
إذن غدا خذ السلة معك واذهب إلى الغابة واملأها من الفواكه وعد إلى البيت، حسنا؟
حسنا، ما أروع ذلك. سأذهب غدا إلى الغابة وألتقي بسائر السناجب.
نعم أحبتي، لقد فرح السنجاب الصغير بهذا الخبر السار الذي سلب منه النوم في تلك الليلة.
حسنا يا أمي، أنا ذاهب. وداعا.
انتبه انتبه لنفسك يا بني.
اطمئني يا أمي، لقد كبرت. وداعا يا أمي.
وداعا يا ولدي.
خضراء. يا للروعة، يا لها من ثمار طازجة. هنيئا لكم أيتها الطيور الجميلة.
حسناً أحبتي، انشغل السنجاب الصغير بحركة الطيور والمشاهد الجذابة التي كان يراها لأول مرة بحياته، وفجأة وقع بصره على حيوان عظيم الجثة. الدب! أجل أحبتي، الدب!
يا له من حيوان عظيم! إنه الدب، ولكنه يبدو حيوان حنون.
أيها السنجاب لا تخاف، عما تبحث؟ أيها السنجاب الصغير أنا معك.
أيها الدب،
ماذا؟
إنني أبحث عن الفواكه الطازجة.
الفواكه الطازجة،
وخاصة البلوط، ولكن لا أعلم لماذا لا أتمكن من قطف أي بلوط منذ أن دخلت الغابة.
أيها السنجاب الصغير، لكل شجرة ثمرة معينة، عليك أن تعرف وتحدد نوع الشجرة، ثم عليك أن تصعد على غصن الشجرة لتقطف من ثمارها. والآن تعال معي لأدلك على شجرة البلوط. انظر انظر، هناك يوجد عدد من أشجار البلوط.
شكرا لك أيها الدب الحنون، سأصعد على غصن تلك الشجرة وأملي سلتي من البلوط.
ولكن لا تملأها كثيرا بحيث يصعب عليك حملها.
حسنا، دعني أصعد الشجرة، سأعود إليك لحظات. واو، يا لها من شجرة مليئة بالبلوط. مرحبا.
أيها السنجاب، أيها السنجاب، انتبه، لا تملأ السلة كثيرا كي لا تسقط من الغصن. انتبه.
ولكني أحب البلوط كثيرا. يا إلهي، الغصن قد ينفطر. يا إلهي، أكاد أسقط على الأرض. النجدة، النجدة أيها الدب، النجدة، النجدة.
نعم صغاري، سقط السنجاب الصغير على الأرض لأن سلته امتلأت بالبلوط.
لا عليك أيها السنجاب الصغير، لماذا لم تصغ لنصيحتي؟ حسنا، لا بأس، سأوصلك إلى بيتك. أيها السنجاب، أنت صغير وبحاجة إلى بضع سنوات لتكبر، ومن ثم تقوم بجمع البلوط. لماذا جئت لجمع البلوط؟ ها؟
لقد نصحتني أمي بالنصيحة نفسها، ولكني أصررت عليها وقلت بأني أصبحت كبيرة.
حسناً، الآن عد إلى البيت واعترف لأمك بأنك أخطأت. وإذا أحببت أن تخرج إلى الغابة فعليك بأن تخرج بصحبة أحد كبار البيت وليس لوحدك، أفهم؟
نعم، حسنا، أشكرك أيها الدب.
هيا بنا، هيا لأوصلك إلى البيت، هيا.
أجل أحبتي، عاد السنجاب الصغير إلى بيته، وأعطته الحياة تجربة كبيرة بأن لا يستعجل ولا يقوم بمهام هي تخص الكبار، وعليه أن يصبر ويتعلم إلى أن يكبر ويكبر.
معنا الآن؟ موعد بسي ماذا؟ ها؟ لا، إنها ليست حزورة، إنها فقرة من فقرات برنامجنا. حان الآن موعده نشيد البرنامج.
سيارة
سميناها راشية،
لما بتاخدنا مشوار بتوصلنا بدقيقة،
لما بتاخدنا مشوار
بتوصلنا بدقيقة.
سلامي.
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين. في العطلة الصيفية ذهبنا كلنا إلى مدينة أثرية فيها آثار تاريخية. لا تعرفون كم كانت الآثار جميلة، وشاهدنا بعض الأبنية كان أغلبها قد تهدم ولم تبق منها غير الجدران، وشاهدنا نقوشا على الجدران أيضا، ورأينا هناك صورا بالحجم الكبير لتلك الآثار قبل أن تتهدم، وشاهدنا أيضا تماثيل قد تكسر جزء منها، وشاهدنا صورا لها قبل أن تتكسر. كانت كلها جميلة جدا، وبعضها كانت كبيرة جدا. لكن لفت نظري شيء شاهدته على جدار أثري. هل تعرفون ماذا شاهدت؟ ها؟ سوف أقول لكم يا أصدقاء، لكن ننتقل إلى صديقنا أحمد في فقرة اسأل وتعلم، ومن ثم سوف أقول لكم ماذا شاهدت. أخ 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 أخ.
أبي
نعم يا ولدي.
أنا أغبط ابن عمي عليا، أتعرف لماذا؟
لماذا يا أحمد؟
لأنه يوجد بالقرب من بيتهم مزرعة وفيها ساقية، يقول إنه ينزل فيها في أيام الصيف ويلعب مع أصدقائه.
أحقا؟ هل قال لك ذلك بنفسه؟
نعم، وما في ذلك يا أبي؟
مثل تلك المياه يا بني تكون مليئة بالبكتيريا والديدان والطفيليات.
وهل تكون مضرة؟ أعني هل من الممكن أن يصاب علي بالأمراض نتيجة السباحة فيها؟
بالطبع يا بني بالطبع، فإن في السواقي ملايين الجراثيم التي قد يبتلعها الطفل أثناء السباحة فيصاب بالإسهال.
يا إلهي.
نعم، وقد يصاب بحكة جلدية مع ظهور حبوب أو بثور صغيرة حمراء بعد دقائق من السباحة في ماء ملوث. ويحدث هذا الطفح الجلدي نتيجة لحساسية الطفل عند التعرض لنوع من الطفيليات المتواجدة في الماء العذب أو المالح. وقد يصاب بآلام الأذن التي تسببها أنواع من البكتيريا بعد أيام قليلة من السباحة في المياه الملوثة. وربما يصاب الطفل أيضا ببعض أمراض العيون مثل الاحتقان والالتهابات، مما يؤدي إلى احمرار وتورم وحكة شديدة في العين.
يا إلهي.
نعم.
إذن علي أن أحذر عليا كي لا يسبح في مياه السواقي بعد الآن.
من الأفضل أن تفعل ذلك وبأسرع وقت ممكن.
سأذهب وأتصل به الآن، وشكرا لك يا أبي على هذه المعلومات.
عن الحلوين، أخبرتكم أننا ذهبنا كلنا إلى مدينة تاريخية وشاهدنا جدرانا عليها نقوش وتماثيل قد تهدم جزء منها، وشاهدنا صورها قبل أن تتهدم. وهناك لفت نظري شيء شاهدته على جدار أثري، هل تعرفون ماذا شاهدت؟ يا إلهي، شاهدت كتابة أسماء وتواريخ، فسألت أبي عنها فقال: للأسف الشديد يا ابنتي، بعض الأطفال وحتى الكبار لا يحترمون الآثار التاريخية في بلدنا الجميل، لذلك فهم يكتبون عليها أسماءهم وأسماء أصدقائهم وتواريخ معينة مثل ما يفعل ذاك الولد. وأشار إلى ولد بعمري كان يكتب على الجدار. يا أصدقاء، يكتب على الجدار الأثري. فاستأذنت أبي لأكلمه، فقلت لذلك الولد: لو كان جدار بيتك هل كنت ستكتب عليه؟ فتعجب وقال: طبعا لا. فقلت له: هذا جدار بيتنا كلنا، انظر إلى أولئك الأجانب كم هم معجبون بآثارنا، لماذا نخربها بأيدينا؟ سمعني أبوه فشكرني واعتذر لأنه لم ينتبه إلى ما فعله ابنه. تذكرون الحجرة يا أصدقاء التي طرحتها في بداية البرنامج؟ حجرتنا تقول: ما هو الشيء الذي له جلد لكنه ليس إنسانا أو حيوانا؟ هل عرفتموه؟ لكي تعرفوه انظروا داخل حقائبكم. أرجوكم لا تقولوا بأن أعطي تلميحا أكثر، لا أستطيع أن أقول لكم أكثر من هذا، فقط أقول انظروا داخل حقائبكم. أصدقائنا الحلوين، لا تعلمون كم أحب الاستماع إلى أصواتكم الجميلة، وأقول لكم نحن دائما نرحب بمشاركاتكم الصوتية، لأننا نريد أن نبثها في برنامجنا هذا ليستمع إليها جميع الأصدقاء. الآن نستمع إلى إحدى مشاركاتكم الهاتفية، هيا بنا يا أصدقاء.
أحبائي الصغار معي
طيبة أحمد.
طيبة، هل ذهبتي إلى مناطق أثرية في بلادك، في العراق، في إيران؟
نعم، في بغداد هناك آثار مهمة وهي نصب الحرية، ذهبت إليه، والملوية في سمر.
ما معنى الآثار؟
الآثار هو أثر أو شيء تركه الأجيال السابقة للأجيال القادمة من أجل أنه ترك آثارهم وطبع شان بصماتهم.
نعم. طيب، عندما يعني تشاهدين نصب الحرية أو كما قلت الملوية أو آثار بابل أو الآثار الموجودة الآن هنا في إيران، هذا دليل على أي شيء؟
دليل على أن للعراق أو لإيران حضارة عريقة.
نعم.
وثقافية.
يعني هل من الضروري، أنا الآن أفهم من كلامك أنه من الضروري المحافظة على الآثار؟
طبعا، فإن الآثار هي شيء مهم بكل حضارة وبكل دولة، تبين ثقافة البلد وتبين حضارة الشعب، حضارة البلد العريق، أن تكون سند للبلد و ما مثل شيء يفتخر به البلد والشعب ويفتخر به أمام الشعوب الآخرين.
أحسنت كثيرا طيبة أحمد.
سمعتم يا أصدقاء الحلوين، فإن الآثار التاريخية عزيزة علينا ويجب أن نحافظ عليها ونحترمها، وإذا شاهدنا أحدا يريد أن يخربها علينا أن ننصحه، لكن بلطف وأدب كما فعلت أنا مع ذلك الولد الذي أراد أن يكتب اسمه على الجدار الأثري. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة، فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة وهي دنيا الحروف. السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا نرمين.
جئت إليك يا جدتي للاستفادة من معلوماتك الجميلة.
أهلا بك يا عزيزتي، فسأقدم لك ذلك إن شاء الله.
إذن ها هو الدولاب الذي سأحركه الآن.
أحسنت يا نرمين. وها هي كرة الياء تسقط من الدولاب.
أها، حرف الياء كم هو مظلوم لأنه آخر حرف في ترتيب الحروف.
والياء مثل يوسف وياسمين وياسر.
وماذا لدينا من معلومات لهذا اليوم بحرف الياء؟
سأتحدث لك عن مدينة يزد في إيران.
أها، مدينة يزد، لم أعرف شيئا عنها يا جدتي.
مدينة يزد هي مدينة إيرانية ومركز محافظة يزد، تقع وسط إيران وتجاور 4 محافظات هي أصفهان وكرمان وفارس وخراسان.
وماذا عن تاريخ هذه المدينة يا جدتي؟
تعد مدينة يزد من المدن المهمة من حيث التراث الثقافي، حيث إنها لا تزال تحافظ على المعابد القديمة فضلاً عن المعالم الإسلامية مثل مسجد الجامع الكبير.
إذن فيها معالم تراثية وثقافية.
نعم يا نرمين، فالحارات القديمة والبناء الخاص بالبيوت القديمة في هذه المدينة تعد من ميزاتها، ويمر عليها الكثير من السياح لمشاهدتها والتعرف على نمط بناء بيوتها.
هذا جميل جدا يا جدتي.
كما يقال إن مدينة يزد أسست على يد الإسكندر المقدوني عقب احتلاله الإمبراطورية الفارسية، فقد قيل إنه احتاج إلى سجن خاص قريب عن الصحراء وبعيد عن المدن، فاختار موقع المدينة وأمر ببناء المدينة، وبعد قيام الدولة الصفوية جعلوا يزد عاصمتهم الثانية، لكنها لم تسلم من الحروب، فقد احتلت من قبل العثمانيين ثم تم إعادتها إلى الصفويين.
وهذه معلومات تاريخية من جدتي حول مدينة يزد. شكرا لك يا جدتي.
وشكرا حفيدتي الشاطرة والذكية.
هيا أصدقائنا الحلوين، عرفتم حل الحجورة؟ ها؟ نعم، سوف أقول لكم بأنه ما هو الشيء الذي له جلد لكنه ليس إنسانا ولا حيوانا. وقلت لكم انظروا داخل حقائبكم ولا أتصوروا بأن الحجورة صعبة. الآن عرفتم الجواب الصحيح؟ ها؟ ماذا؟ ماذا قلتم؟ أها نعم 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 نعم. إنه الكتاب يا أصدقاء، الكتاب الذي له جلد لكنه ليس إنسانا أو حيوانا. أحسنتم يا شطار، أحسنتم يا أذكياء. أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
أعشقه ونشيدا دوما أنشده في كل مكان أذكره وأضل أضل أردده وحياتي يا بهجة نفسي ومناتي أنسي في الحاضر والآتي أنسي في الحاضر والآتي تعالى أوصاني في السر ولو في الإعلان بالبر لك والإحسان بالبر لك والإحسان اسمك منقوش في قلبي حبك يهديني في دربي ودعائي يحفظك ربي ودعائي يحفظك ربي
قال الإمام الصادق عليه السلام: إذا بلغت باب المسجد فاعلم أنك قصدت باب ملك عظيم.
على باب ملك عظيم.
على باب ملك عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، قال الصادق عليه السلام: أزين اللباس للمؤمنين لباس التقوى وأنعمه الإيمان. قال الله عز وجل: ولباس التقوى ذلك خير. وأما اللباس الظاهر فنعمة من الله سبحانه وتعالى لبني آدم، وهي كرامة أكرم بها عباده. ذرية آدم عليه السلام لم يكرم غيرهم، وهي للمؤمنين آلة لأداء ما افترض الله عليهم. وخير لباسك ما لا يشغلك عن الله عز وجل، بل يقربك من شكره وذكره وطاعته، ولا يحملك فيها إلى العجب والرياء والتزين والمفاخرة والخيلاء، فإنها من آفات الدين ومورثة لقسوة القلب. فإذا لبست ثوبك فاذكر ستر الله تعالى عليك ذنوبك برحمته، وألبس باطنك بالصدق كما ألبست ظاهرك بثوبك، وليكن باطنك في ستر الرهبة وظاهرك في ستر الطاعة، واعتبر بفضل الله عز وجل حيث خلق أسباب اللباس لتستر ظاهرك، فتح أبواب التوبة والإنابة لتستر بها عورات الباطن من الذنوب وأخلاق السوء، ولا تفضح أحدا حيث ستر الله عليك أعظم منه، واشتغل بعيب نفسك واصفح عما لا يعنيك حاله وأمره، واحذر أن تفني عمرك بعمل غيرك ويتجر برأس مالك غيرك وتهلك نفسك، فإن نسيان الذنوب من أعظم عقوبة الله تعالى في العاجل وأوفر أسباب العقوبة في الآجل. وما دام العبد مشتغلا بطاعة الله تعالى ومعرفة عيوب نفسه وترك ما يشين في دين الله، فهو بمعزل عن الآفات، خائض في بحر رحمة الله عز وجل، يفوز بجواهر الفوائد من الحكمة والبيان. وما دام ناسيا لذنوبه، جاهلا لعيوبه، راجعا إلى حوله وقوته، لا يفلح إذن أبدا. إيه يا عزيزي، فاجتنب عند اختيار مادة اللباس وطرازه ما يسبب لك الغفلة عن الحق والبعد عن ساحته المقدسة، واعلم أن في الألبسة بل وسائر الأمور الحياتية نكاتا تفضي إلى الغفلة عن الحق والانشغال بالدنيا، وتترك آثارا سيئة في القلب تؤدي إلى الابتلاء بالعجب والرياء والتزين والمفاخرة، وهي من آفات الدين المؤدية إلى تشوه القلب. واشتغل بعيب نفسك لكي تنفتح أمامك أبواب الإصلاح، واحذر أن تفني عمرك في عمل غيرك فتسجل نتائج أعمالك في سجل الآخرين. فنسيان الإنسان ذنوبه يعد من أشد العقوبات التي ينزلها الحق تعالى به في الدنيا، لأنها تنسيه إصلاح نفسه.
الرجوم آدم اللذات.